صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الحجر، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والحجر لغة بمعنى المنع، واصطلاحا منع الشخص من التصرف في ماله. إذا قلنا منعه من التصرف في مال زيد، في مال عمرو، في مال بكر، هذا طبيعي، لكن نمنع الشخص من أن يتصرف في ماله، وذلك لأحد أمرين: إما لمصلحته أو لمصلحة الآخرين. نمنع الشخص أن يتصرف فيما لديه من عقار ومن أرصدة ومن بضائع، لا نجيد له بيعا ولا شراء ولا هبة ولا تصرف. إما أن يكون المنع لأجل مصلحته، وإما أن يكون المنع لمصلحة الآخرين. يكون لمصلحته إذا جن الرجل، هو عنده أموال ثم أصابه جنون، لو تركناه لعبث بها وبددها وضيعها، فلذلك نحجر عليه لأجل أن لا يتصرف حتى يعود إلى الرشد ويرجع إلى الصواب. وكذا إذا كان طفلا، وكذا إذا كان سفيها، يعني هو عاقل لكن لا يحسن التصرف في المال، فهذا منعناه لأجل مصلحته. إنسان آخر منعناه لأنه مفلس، وسمي مفلس لأن الفلس هو أصغر العملات، يعني أصبحت عملته أو أصبحت إمكانياته لا تصل إلى درهم ولا إلى دينار وإنما إلى فلس، فمنعناه لمصلحة الآخرين، لأنه مدين لزيد بكذا ولعمر بكذا ولبكر بكذا ولمحمد بكذا، فإذا تركناه وبيده شيء من المال أضاعه، لذلك نحجر عليه لأجل مصلحة هؤلاء الغرماء، لأجل ألا يبدد المال ولأجل ألا يضيعه. مر بنا بأن الإنسان إذا كان مفلس وعليه ديون وطلب الغرماء حتى، فإن كنا نجد أن لديه ما يسدد ولديه ما يدفع وإنما هو مماطل حبس تأديبا له، وأما إذا كان لا معسر ليس لديه شيء فالحبس لا فائدة منه. والله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإذا حجرنا على الشخص فليس له بيعا ولا شراء ولا تصرفا، لكن لو باع أو اشترى ورضي شخص بأن يدخل معه، أن يتعامل مع هذا الشخص وأن يجري معه صفقة، وليس له ارتباط بماله، وإنما لا يطالب إلا بعد فك الحجر. بمعنى أن إنسانا عنده لزيد 10,000 ولمحمد 5 ولعلي مثلا 10، هذه 25، لو حجرنا عليه لأجل 25، فإذا كان شخص باعه ورضي أنه محجور عليه أو علم بحاله، وجدنا عند هذا المفلس سيارة وبعناها، فهذا الأخير لا يدخل بعملية التوزيع، وإنما نعطي المبلغ لمن حجرنا عليه لأجلهم، وأما الأخير فلا يدخل ويطالب بذلك بعد فك الحجر عنه وبعد أن يسر الله أمره وأن يسدد ما عليه. هنا بقي عندنا مسألة: إنسان مفلس وأنا أو قبل إفلاسه قبل الحجر عليه بعته سيارة، ما شعرت إلا صدر حكم بالحجر عليه وأنا قد بعته سيارة، قد تكون بعته دارا، بعته متاعا، بعته كذا أو كذا وحجر عليه، فهل أدخل مع الغرماء إذا كان لم يتصرف فيما بعته عليه ولم يحصل له زيادة ولا نقص؟ ومر بنا الزيادة والنقص، فإذا كان لم يحصل شيء من ذلك فأنا آخذ ما بعت عليه ولا أدخل في الحجر. مسألة بمعنى آخر: بعته أرض أو دار في العزيزية بمليون ريال على أن يدفع لي المبلغ بعد شهر أو شهرين، ما شعرت إلا وقد حجر عليه، ومن ضمن ما حجر الدار التي بعتها عليه، فهل أدخل مع الغرماء وأعطى بدل المليون مثلا 50,000 ويقال هذه حصته، أو أعطى 100,000 ويقال هذه حصته؟ لا. يقول عليه الصلاة والسلام: من وجد ما له عند مفلس فهو أحق به. إذا وجدت السيارة اللي بعت عليه أنا أحق بها بشرط أنها ما تغيرت، لكن لو باعها على زوجته أو باعها على ولده أو كذا أدخل مع الناس أو أهداها، فلا لا لا أدخل معه. فإذا كانت لم تتغير ولم يطرأ عليها أي طارئ فأنا أحق بها. بعته دارا ولم يتصرف في هذه الدار ببيع أو غيره فأنا أحق بها. وهذا هو الحكم الثاني من أحكام الحجر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحكم الثاني.
الحكم الثاني من أحكام الحجر، وأنه من وجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل ولم يحصل له زيادة ولا نقص فهو أحق به، كما أجمع على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
الحكم الثاني أن من وجد عين ما باعه للمفلس أو عين ما أقرضه له أو عين ما أعطاه له رأس مال سلم.
رأس مال سلم، فالسلم قلنا عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، وجد هذا المبلغ موجود بحاله. نعم.
أو وجد شيئا أجره للمفلس ولو كان المؤجر للمفلس نفسه، أي غريم المفلس، ولم يمض من مدتها أي الإجارة،
ولم يمض من مدتها أي الإجارة، لكن إذا مضى نصف الإجارة فهذا يكون حتى حصل التصرف، بدل ما يكون سنة ما بقي إلا 6 أشهر، بدل ما يكون شهر ما بقي إلا 15 يوم، لكن إذا كان في بداية العقد مثلا أجرته له وجدت أنه مفلس، ألغي الإجارة وآخذ داري، ألغي الإجارة وآخذ سيارتي، ألغي الإجارة وآخذ فرسي أو دابتي، وهكذا. نعم.
أو وجد شيئا أجره للمفلس ولو كان المؤجر للمفلس نفسه، أي غريم المفلس، ولم يمضي من مدتها.
ولم يمضي من مدتها. أما إذا مضى أصبح مثلا أجره شهر ولا بقي إلا 25 يوم، أجره شهر ولا بقي إلا 20 يوم، فالمسألة تختلف. نعم.
ولم يمضي من مدتها أي الإجارة في الشيء أي الزمن له أجرة فهو أحق به.
فهو أحق به، من وجد ماله عند مفلس فهو أحق به. بعبارة أخرى: إنسان بعته سيارة استلمها، وقلنا مثلا الإفراط عند المرور بكرة ولا بعده ولا بعد أسبوع، ما شعرت إلا بالرجل قد حجر عليه وقد اشترى مني السيارة، فمن حقي أن ألغي هذه الصفقة لأني وجدت مالي عند شخص فحكم القاضي بأنه مفلس، فأنا أحق بمالي، وكذا لو كانت دارا أو متاعا أو غير ذلك.
فإن مضى من المدة شيء فلا فسخ تنزيلا للمدة منزلة البيع المبيع. ومضي بعضها ومضي بعضها كسنة بعضه. كذا لو استأجر لعمل معلوم فإن لم يعمل منه شيئا فله الفسخ وإلا فلا. أو وجد نحو ذلك كشق أخذه المفلس منه بالشفعة.
شق أخذه المفلس منه بشفعة، بمعنى أنا الشيخ علي بيننا عقار، يعني بيننا عقار، بعت حصتي، اللي اشترى الحصة هذا مفلس، معناه انه انتزع، ثم بعد اللي اشتراها يعني بيني وبينه عقار، بعته على زيد مثلا، وعلم المفلس بذلك وهو شريكي، فجاء وانتزع، من حقه ان ينتزع لان الشفعة هي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي، طلبنا منه ان يدفع ما عند المفلس، فمن حقنا ان نلغي هذه الشفعة لانه لا يمكن ان يقوم بما يترتب عليها من دفع المبلغ، وهي باقية على حالها، لم يحدث بها اي تغيير او بناء او اصلاحات او عدم او غير ذلك. نعم.
أو وجد نحو ذلك كشخص أخذه المفلس منه بالشفعة، ولو كان بيعه أو قرضه ونحوه بعد حجره جاهلا به، أي الحجر البائع أو المقرض ونحوهما، فهو أي واجد عين ماله ممن تقدم أحق بنا.
لماذا؟ بحديث أبي هريرة. نعم،
بحديث أبي هريرة مرفوعا، من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به.
وبعدين هذا الحديث متفق عليه، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم، والذي يروي الحديث هو أبو هريرة، واسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، وقد أسلم رضي الله عنه في السنة السابعة من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، فلما جاء عليه الصلاة والسلام من خيبر وجده في المدينة، وارتبط مع النبي ارتباطا وثيقا، فهو وإن لم يسلم إلا في السنة السابعة، إلا أن ملازمته للرسول عليه الصلاة والسلام وتمكنه من حفظ الأحاديث جعله طويل الباع في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يقول في هذا الحديث من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به من غيره، أحق به من بقية الدائنين، أحق به من يطالبون بالأموال. ثم قال متفق عليه، أي رواه الإمامان البخاري ومسلم. نعم،
لحديث أبي هريرة مرفوعا، من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به، متفق عليه. وبه قال عثمان
بن نورين، وقال له أيضا علي رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة، فصار إجماعا. فلذلك يقول العلماء إذا تعين قاضي مثلا وأصدر أحكام، ثم جاء قاض آخر، فليس من حق القاضي الآخر أن ينقض شيئا من أحكام القاضي السابق إلا ما خالف نصا ظاهرا أو إجماعا، وإلا فلا ينقضها. مش مثال ما خالف نصا ظاهرا أو إجماعا، قالوا لو أن إنسانا يعني وجد ماله عند من أفلس فهو أحق به، لو جعل القاضي هذا الذي وجد ماله أسوة للغرماء كبقية الغرماء ولم يميزه عن غيره، فمن حق القاضي الآخر أن يفسخ الحكم لأنه يخالف نصا مجمع عليه.
قال ابن المنذر لا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهما.
خالفهما يعني خالف عثمان وخالف علي. نعم.
وأما من عامله بعد الحجر
هنا مثلا جاهلا. من عامله بعد الحجر جاهلا هو لا يدري أنه محجور عليه، وعامله بعد الحجر جاهل، جاهل أنه محجور عليه، فكيف نعامله؟ نعم.
وأما من عامله بعد الحجر جاهلا فلأنه معذور وليس مقصرا بعدم السؤال عنه، لأن الغالب على الناس عدم الحجر.
نعم.
فإن علم بالحجر فلا رجوع له فيها لدخوله على بصيرة.
إذا علم بأنه محجور عليه ما نقول أنت لك ميزة وأنت أولى، لأنك دخلت على بصيرة، دخلت على معرفة، دخلت على دراية، لم نكتم عنك شيئا، دخلت بحيث بعت بضاعتك على إنسان محجور وأنت تعلم أنه محجور عليك، بخلاف الأول فهو لا يدري فهو أحق به من غيره. نعم.
وأما من عامله بعد الحجر جاهلا فلأنه معذور وليس مقصرا بعدم السؤال عنه، لأن الغالب على الناس عدم الحجر، فإن علم بالحجر فلا رجوع له فيها لدخوله على بصيرة ويدفع ببدلها بعد فك الحجر عنه.
يعني من دخل على بصيرة وعلى بينة وعلى معرفة يقول ابقى على ما أنت عليه، وبعد الحجر وفكه يمكن أن تطالب باستحقاقه، أما ما دام محجور وبعته على بصيرة ورضيت بهذا فلا تدخل مع بقية الدائمين، وإذا أردنا أن نوزع ما لديه فلا نغم اسمك إلى أسمائهم. نعم.
وحيث كان ربها أحق بها فإنه يقدم بها، ولو قال المجلس أنا أبيعها وأعطيك ثمنها نصا لعموم الخبر، أو أي ولو بدله أي ثمن غريم لرب السلعة، فإن بدله للمجلس ثم بدله هو لربها فلا فسخ له.
نعم.
أو خرجت أي السلعة عن ملك المجلس ببيع أو غيره وعادت لملكه بفسخ أو عقد أو غيرهما، كما لو وهبها لولده
ثم رجع وأخذها من ولده، على أساس أن الأب يمكن أن يأخذ من مال ولده ما شاء، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. نعم.
لعموم الحديث وقرع إن باعها
نسوي قرعة. نعم.
وقرع إن باعها أي السلعة ثم اشتراها من مشتريها منه أو من غيره بين البائعين، فمن قرع الآخر كان أحق بها.
نعم.
لأن كل منهما
يصدق عليه أنه أدرك متاعه. نعم.
لأن كل منهما يصدق عليه أنه أدرك متاعه عند من أفلت، ولا مرجح فاحتيج إلى تمييزه
بالقرعة. ما كل واحد ينطلق عليه أنه وجد ماله عند مفلس وما في شيء يرجح، إذا ما عندنا إلا القرعة. ومر بنا أن القرعة إذا حصل التساوي بين هذا وهذا ولم نجد ميزة لأي من هذا نرجع إلى القرعة. من يذكر ماذا حصل؟ أقرعنا مرة، من يذكر؟ نعم. أحسن. القادسية تشاح الصحابة في الأذى عند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كل واحد يبين اللي يريد الذكر. فننظر إلى الخطوات اللي نتبعها، مثلا من ناحية الديانة سواء، من ناحية العلم سواء، من ناحية الأمانة سواء، من ناحية الجيران، كل الجيران قالوا احنا موافقين عليهم، ما في أي مزية عن من زيد على أبيه أو محمد على بكر، ما العمل؟ نقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فإنه هو الذي يؤذن. وهنا قال لا مزية لأي من الطرفين على الآخر فنرجع إلى القرعة. نعم. أحسن.
فمن قرع الآخر كان أحق بها، لأن كل منهما يصدق عليه أنه أدرك متاعه عند من أفلت، ولا مرجح فاحتيج إلى تمييزه بالقرعة ولا تقسم بينهما لأن لا يفضي إلى سقوط حقهما من الرجوع فيها. فلا يقال كل من البائعين تعلق استحقاقه بها، بل يقال أحدهما أحق
بأخذها لا بعينه، أحدهما واحد حق. لكن هذا عن هذا الله أعلم، والذي يميز لنا ذلك القرعة. نعم.
فلا يقال كل من البائعين تعلق استحقاقه بها، بل يقال أحدهما أحق بأخذها لا بعينه فيميز بقرعة. والمقروع أسوة الغرماء، ومن قلنا إنه أحق بمتاعه الذي أدركه له تركه، والضره أسوة الغرماء. وإذا ترك أحد البائعين فيما سبق تمثيله تعين الآخر ولا يحتاج لقرعة.
هنا عندما نشترط أو عندما نبين القاعدة، من وجد ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به، أحق به من بقية الغرماء. وهذا بضوابط ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي شروط ستة إذا توفرت، وأما إذا اختل شرط فإنه يكون كبقية الغرماء. من وجد ماله عند من أفلس فهو أحق به، نقول يحتاج إلى شروط ستة، فإن وجدت فنعم، وإن اختل شرط منها فإنه يكون عسوة كبقية الغرماء. نعم.
وشرط لرجوع من وجد عين ماله عنده ستة شروط: كون المفلس حيا إلى أخذها، لحديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي
كون المفلس حي. طيب لو أن المفلس مات، لو أن المفلس مات اشترى مني سيارة، وبعدين في أثناء السيارة أصبح الرجل مفلسا ومات اللي اشترى السيارة، السيارة انتقلت بطبيعة الحال مجرد ما قالوا مات انتقلت إلى الورثة، الرجل مات وأنا أخذها من المفلس. الآن المفلس مات، كفناه انتهى الموضوع، فمعناه لم تكن السيارة بيده. العمارة بعد كذلك لما مات أصبحت لورثته، الزوجة لها الربع أو الزوجة لها الثمن، والزوج له النصف أو الربع، والأم لها السدس أو الثلث أو ثلث الباقي. فأصبح العقار، أصبحت العين المباعة، أصبح هذا الذي حصل فيه التنازع لنقل أناس غير من اشترى. فالذي اشترى مات وانتقل إلى رحمة الله، لكن أولاده، زوجته، إخوانه، أقاربه، من يرثه أصبحوا هم الذين، وهؤلاء وصل إليهم من طريق الميراث ليس لهم علاقة بحجر أو غيره. نعم.
كون المفلس حيا إلى أخذها، لحديث أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيهما رجل باع متاعه فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري.
الشاهد هذا: وإن مات المشتري يعني المفلس، وإن مات المشتري يعني المفلس. نعم.
وإن مات المشتري فصاحب المتاع،
صاحب المتاع أسوة بالغرماء. كم الدائنين؟ سبعة، نضم إليهم واحد. كم الدائنين؟ خمسة، نضم إليهم واحد. إذا مات المفلس خلاص انتهى الموضوع، أصبح العلاقة بيننا وبين الورثة، والورثة يطالبون بحقهم لأنهم ورثوه عن أبيهم أو عن جدهم أو عن مورثهم أو غير ذلك. نعم.
وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. رواه مالك وأبو داود مرسلا، ورواه أبو داود مسندا. وقال: حديث مالك أصح. ولأن الملك انتقل عن المفلس،
لأن الملك انتقل عن المفلس إلى الورثة. أن نقول حديث الرسول: من وجد ماله عند من أفلس. هذه الزوجة تقول: أنا ما أفلس، أنا وارثة. الأم تقول: أنا وارثة. الأب يقول: أنا وارث. الأبناء يقول: وارثي. فهو فقد انتقل، ما وجدوه عند المفلس، المفلس مات وانتهى، ودعونا له بالرحمة. ولكن وجدنا المال عند غيره عند من ملكه بالموت، لأنهم من شروط الإرث تحقق موت المورث، والمورث مات وانتقل المال إلى الورثة. نعم.
ولأن الملك انتقل عن المفلس إلى الورثة أشبه ما لو باعه.
نعم.
والشرط الثاني بقاء كل عوضها، أي العين في ذمته.
بقاء كل العوض، لكن لو كانت العمارة مثلا بمليون ودفع منها 100,000، لو دفع بعض المبلغ، فما دام بدفع بعض المبلغ ما في مجال انه يساوى في الغرماء، وانما يعني وما في مجال انه ياخذها، وانما يساوى ببقيه الغرماء. والشرط الثاني ان يكون جميع المبلغ باقيا، اما اذا سدد من المبلغ جزء وبقي البعض الاخر فهذا لا رجوع للبائع فيما باع، بل يكون اسوه الغرماء. نعم.
الشرط الثاني بقاء كل عوضها، أي العين في ذمته، أي المفلس للقبض، ولما في الرجوع في قسط باقي العوض من التشقيق وإضرار المفلس والغرماء لكونه لا يرغب فيه كالرغبة في الكامل.
كالرغبة في الكامل. نعم.
والثالث كون كلها، أي السلعة في ملكه، أي المفلس،
يعني تكون السلعة كلها في ملكه، لكن لو أن بعضها يعني مثلا عقار، ولاحظ كتابة العدل وقال انا وحدت زوجتي نصف العقار. العقار عمارة عبارة عن 6 شقق، قال وحدت بنتي الشقة اللي في الدور الثاني واخرجت، اصبح الان العقار ما في ملكه كامل، وانما بعضه في ملكه وبعضه وهبه، بعضه اصدقه جعله مهرا لزوجته، بعضه اهداه لابنته، اهداه لابيه او لامه. فشرط أساسي إذا قلنا من وجد ماله عند من أفلس فهو حق به أن يكون حيا المفلس. الشرط الثاني أن يكون في ملكه ولم يتغير، أما إذا كان بعضه في ملكه والبعض الآخر همشنا عليه في الصك وانتقل إلى ملك الآخرين فلا. لا.
والثالث كون كلها، أي السلعة في ملكه، أي المفلس فلا رجوع إن تلف بعضها أو بيع
أو وقف. يعني لما باع السلعة قال أنا الآن هذه السلعة العمارة مساحتها كذا، أريد نصفها أجعله وقف، والوقف نعرف أنه تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، والنصف الثاني يبقى ملكي. أي قال أريد نصفها أقفه على حلق تحفيظ القرآن، على الأيتام، على الأرامل، على وقف ما يعني جعله في عمل خير، فليس من حق أحد أن ينتزع لأنه تصرف فيها. نعم.
الثالث كون كلها، أي السلعة في ملكه، أي المفلس فلا رجوع إن تلف بعضها أو بيع أو وجد ونحوه، لأن البائع ونحوه إذا لم يدرك متاعه وإنما أدرك بعضه.
لم يدرك متاعه، وضع عمارة ما وجد العمارة كاملة، لكن وجد عمارة نفس شقتي أرض اختزل منها قسم ووضعت مسجد أرض وبني دار للأيتام، ما وجد متاعه كامل، وإنما وجد بعض المتاع، فلا يمكن أن نعطيه بعض المتاع ونتصرف في البعض الآخر. نعم.
ولا يحصل له بأخذ البعض قصد الخصومة وانقطاع ما بينهما، وسواء رضي بأخذ الباقي بكل الثمن أو بقسطه لفوات الشر، إلا إذا جمع العقد عددا كثوبين فأكثر.
إذا جمع العقد عدد كثوبين أو سيارتين، هذه مستقرة وهذه منفردة عن الأخرى، يقول هذه من نوع مثلا قلابي وهذا من نوع مثلا ونيت ولا كذا ولا كذا، كل واحد ما له علاقة بالثاني، فيمكن أن يجزئ المبلغ هذا بكذا وهذا بكذا ويأخذ الباقي، لأن السيارة أحدهما حصل فيها صدم مختلفا أو كذا أو قال كثوبين، فكل واحد بمبلغ، ووجدنا واحد والثاني احترق أو أصابه ما أصابه، فيمكن في هذه الحالة لأنه لا علاقة أو لا ارتباط. بينما إذا كان عقار كله مجزأ، عمارة واحدة فيها دور أول دور ثاني دور ثالث، أو أرض مثلا أخذ بدل ما تكون 50 في 50 وجدناها 25 في 50 و25 في 50، وهذه مرتبطة بالأولى والأولى مرتبطة بالثانية، فهذا لا يكون. لكن إذا كان مثلا سيارتين، هذه من نوع كذا، هذه حافلة، وهذا مثلا من نوع كذلك ولا نوع مرتبط، وكل واحدة ما لها علاقة بالثانية، فيمكن في هذه الحالة أن نأخذ ما وجدنا وننزل الحساب الذي لا يمكن حفظه. نعم.
إن إذا جمع العبد عددا كثوبين فأكثر فيأخذ بائع ونحوه مع تعذر بعضه أي المبيع ونحوه بثلث أحد العينين أو بعضه ما بقي أي العين السالمة نصا، لأن السالم من العينين وجده
لأن السالمة
من العينين وجده ربه بعينه فيكتب بعموم الخبر.
نعم.
والرابع كون
السلعة بحالها لم تنقص. نعم.
والرابع كون السلعة بحالها لأن لم تنقص مالكتها بذهاب صفة من صفاتها مع بقاء عينها لأن لم توطأ بسرعة.
يعني كانت السلعة مثلا نقول جارية، ما عندنا جواري، لكن يقول لو كانت السلعة جارية ثم بيعت وحصل لها وقت وهي فكر، تغيرت حالها من فكر إلى تيب، بينما لو كانت تيب يقول لا يضر، هذا ترجع على ما كانت عليه. لكن إذا كانت فكر تغيرت الحال من فكر إلى تيب وأصبحت القيمة تختلف، بدلا يكون قيمتها كذا أصبحت قيمتها كذا، وهذا. نعم.
مع بقاء العين